هذه إذاعة طهران والساعة فيها الواحدة بعد منتصف الليل. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم أيها الإخوة والأخوات ونقدم لكم نشرة الأنباء نشرعها بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يدعو الشعب الإيراني للمشاركة الواسعة بالانتخابات الرئاسية المقبلة. الرئيس الإيراني يعلن حصول توافق في مفاوضات فيينا على رفع الأجزاء الرئيسة للحظر. مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يتبنى قرارا لتشكيل لجنة تحقيق في الجرائم الصهيونية في غزة. هذا فؤاد العاشور يحييكم ويقرأ على حضراتكم الأنباء بالتفصيل. دعا قائد الثورة الإسلامية سماحة آية الله السيد علي الخامنئي الشعب الإيراني للمشاركة الواسعة بالانتخابات الرئاسية والتصويت لمن يمتلك الأهلية اللازمة، معلنا دعمه الكامل للمسار القانوني لمجلس صيانة الدستور في البت بأهلية المترشحين. وفي لقاء مع نواب البرلمان عبر الاتصال المرئي، اعتبر آية الله الخامنئي حضور مدراء أقوياء وأكفاء في تسوية المشاكل الأساسية للمواطنين عاملا مهما في زيادة المشاركة بالانتخابات، مقدما شكره للمرشحين المرفوضة أهليتهم الذين تقبلوا بثبات قرار مجلس صيانة الدستور. وقال سماحته إن الانتخابات تجري يوما واحدا لكن تأثيراتها تبقى على مدى عدة أعوام، معربا عن أمله بأن تكون مبعثا لشموخ البلاد خلافا لرغبة الأعداء. حول كلمة قائد الثورة الإسلامية التي ألقاها اليوم نستمع إلى هذا التقرير.
الانتخابات الرئاسية القادمة في إيران شكلت محور كلمة قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي خلال لقائه نواب مجلس الشورى الإسلامي عبر الاتصال المرئي. قائد الثورة الإسلامية أكد دعمه الكامل للمسار القانوني لمجلس صيانة الدستور في عملية البت في أهلية المرشحين للانتخابات الرئاسية، معربا عن شكره للمرشحين المرفوضة أهليتهم لاحترامهم قرار مجلس صيانة الدستور. كما دعا الإيرانيين إلى المشاركة في الانتخابات والتصويت لمن يمتلك الأهلية، مشيرا إلى أن الانتخابات تجري في يوم واحد لكن آثارها تبقى لبضع سنوات. وكان الرئيس روحاني أكد خلال اجتماع الحكومة أن الهدف الرئيسي من الانتخابات هو السيادة والاستقلال ومشاركة الشعب، معتبرا أن الانتخابات حدث مهم لأنها ليست مجرد حضور المواطنين إلى صناديق الاقتراع والإدلاء برأيهم، بل الأمر يتعلق باختيار شخص يكون رئيسا لكل أبناء الشعب وممثلا لهم جميعا.
انتخابات، إن الهدف الرئيسي من الانتخابات هو استمرار السيادة والاستقلال ومشاركة الشعب بكثافة، والحكومة اتخذت كافة الإجراءات اللازمة لضمان مشاركة الناس بنسبة عالية. الانتخابات ليست فقط مجرد اختيار رئيس للسلطة التنفيذية، بل إنها عملية لاختيار رئيس لكل الشعب الإيراني، وعلى الناس المشاركة بوعي كامل من أجل تعزيز الوحدة الوطنية.
وفي السياق تجري الاستعدادات للدخول في المنافسة على الرئاسة الإيرانية بين المرشحين السبعة الذين تمت المصادقة عليهم من قبل مجلس صيانة الدستور، وقد شهدت مؤسسة الإذاعة والتلفزيون في العاصمة طهران مراسم تحديد مناظرات المرشحين لخوض المنافسة. وجرت القرعة بحضور مندوبي المرشحين لتحديد أرقام خصصت لكل مرشح من أجل وضعهم على جدول البرامج التلفزيونية والإذاعية الدعائية التي من المقرر أن يشرح فيها المرشحون برامج عملهم وأطروحاتهم وتطلعاتهم لمستقبل البلاد في السنوات الأربع القادمة.
أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني حصول توافق في مفاوضات فيينا على رفع الأجزاء الرئيسة للحظر. وقال روحاني إن الأجزاء الرئيسة للحظر قد تم التوافق على رفعها وينبغي أن تكتمل عمليا وحينها نقوم بالتنفيذ، مضيفا أنه كان بإمكاننا إلغاء الحظر تدريجيا قبل نحو 3 أشهر والتقدم خطوة بعد خطوة، لكننا أكدنا ضرورة إلغائه دفعة واحدة. كما أعرب الرئيس روحاني عن أماله في أن يشهد القطاع السياحي مطلع العام الإيراني القادم ظروفا جديدة بفضل التطعيم الكامل ضد وباء كورونا والاستمرار في الالتزام بالتعليمات الصحية. أعرب المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة عن إحباطه من المساعي التي يبذلها وزير خارجية الولايات المتحدة وبريطانيا خلال مفاوضات فيينا. وأكد سعيد خطيب زاد في تغريدة له نشرها اليوم الخميس أن وزيري خارجية أمريكا وبريطانيا يسعيان إلى كسب ود العدو اللدود للاتفاق النووي بسعيهما إلى تحريف الأهداف المتوخاة من مفاوضات فيينا مما يثير الإحباط. ودعا خطيب زاد بريطانيا والولايات المتحدة إلى ضرورة التركيز على إحياء الاتفاق النووي. انتقدت ممثلية إيران في الاتحاد الأوروبي صمت الغرب على الفضاء الصهيونية وتساءلت عن المدة التي ستستمر حصانة إسرائيل من العقاب. وقالت ممثلية إيران في تغريدة إن العدوان الصهيوني الأخير على غزة أسفر عن مقتل أكثر من 60 طفلا وأن المؤسسات الدولية أثبتت على نطاق واسع جرائم الحرب للكيان الصهيوني. بدوره انتقد ممثل إيرلندا في البرلمان الأوروبي الإزدواجية تجاه جرائم الاحتلال متسائلا متى يريد الاتحاد الأوروبي التحدث عن الإبادة الصهيونية للشعب الفلسطيني. دعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إلى جعل يوم غد الجمعة يوما لتصعيد الفعل الانتفاضي والاشتباك المفتوح مع الاحتلال على مناطق التماس والحواجز العسكرية والمستوطنات. واعتبرت الجبهة أنه لا بديل عن إدامة الاشتباك المفتوح مع الاحتلال والمستوطنين وخوض معركة مواجهة شاملة مسنودة من شعبنا في الشتات وأبناء أمتنا العربية وأحرار العالم. وأكدت ضرورة تشديد الضغط على الاحتلال استثمارا للإنجازات الميدانية المهمة التي تحققت في غزة والقدس والضفة والداخل المحتل. أعلنت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشلي أن استهداف الجيش الصهيوني للمدنيين في قطاع غزة وقتلهم يعد جريمة حرب. وأكدت باشلي أنها لم ترى أي دليل على أن المباني المدنية التي قصفتها الطائرات الصهيونية في غزة كانت تستخدم لأغراض عسكرية، مضيفة أن إسرائيل زعمت أنها قصفت مجموعات مسلحة إلا أن ضرباتها أدت إلى مقتل وجرح مدنيين عزل. بدورها اعتبرت منظمة العفو الدولية أحداث حي سلوان بالقدس مثالا آخر على سياسة إسرائيل الإجرامية المتمثلة بالتهجير القسري للفلسطينيين، مؤكدة أن عمليات الاستيلاء على الأراضي لن تمر مرور الكرام. تبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قرارا يدعو إلى تشكيل لجنة للتحقيق في الجرائم الإسرائيلية في قطاع غزة. وخلال جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان بشأن الوضع في فلسطين أيد مشروع القرار الذي قدمته باكستان 24 دولة من أصل 47 فيما صوتت ضده 9 بلدان في بما فيها ألمانيا وبريطانيا، بينما امتنعت 14 دولة عن التصويت بينها فرنسا. وعبرت الولايات المتحدة عما أسمته أسفها الشديد لقرار مجلس حقوق الإنسان وقالت إنه يهدد بعرقلة التقدم الحالي في المنطقة حسب تعبيرها. حول التجاوزات الأخيرة على قطاع غزة والانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي نتابع هذا التقرير.
قد ترقى إلى جرائم الحرب ضربات قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، رؤية تشكلت لدى المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشيل باشلي مع عدم تلقيها أدلة على أن الأبنية المستهدفة كانت تستخدم لأغراض عسكرية.
لم نرى أي دليل على أن المباني المدنية التي تعرضت لضربات إسرائيلية في غزة كانت تستخدم لأغراض عسكرية. إذا تبين أن تأثير الضربات الإسرائيلية التي لحقت بالمدنيين الفلسطينيين والمنشآت المدنية كان عشوائيا وغير متناسب، فإن هذا الهجوم يمكن أن يشكل جريمة حرب. ندعو إسرائيل إلى وقف عمليات الإخلاء في الضفة الغربية على الفور.
ودعت باشلي في افتتاح اجتماع طارئ لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للبحث في تشكيل لجنة تحقيق دولية حول التجاوزات الأخيرة والانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان. دعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى وضع حد فوري لعملية طرد عائلات فلسطينية طبقا لالتزامات الكيان المحتل بموجب القانون الدولي. وفي سياق الإدانة الدولية للانتهاكات الإسرائيلية، استدعت وزارة خارجية الكيان الإسرائيلي السفير الفرنسي لدى تل أبيب بعد تصريحات لوزير الخارجية الفرنسي حول مخاطر أن يشهد الكيان فصلا عنصريا. واعتبر وزير خارجية الكيان غابي أشكينازي خلال لقائه السفير الفرنسي إيريديك دانون تصريحات جان إيف لودريان غير مقبولة ولا أساس لها ومنفصلة عن الواقع. كما دان رئيس وزراء الكيان بنيامين نتنياهو تصريحات لودريان معتبرا إياها بأنها مواعظ منافقة. وكان لودريان قد صرح في معرض تعليقه على المواجهات التي اندلعت بين اليهود والعرب خلال أحداث غزة بأن مخاطر الفصل العنصري كبيرة ما لم يتم التوصل إلى قيام دولة فلسطينية بجانب الكيان.
عقدت الرئاسات الأربع في العراق اجتماعا لبحث تداعيات اعتقال القيادي في الحشد الشعبي قاسم مصلح. وقال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في الاجتماع إن هذه الحكومة كلما تتقدم خطوة لعودة الاستقرار هناك من يحاول عرقلتها لغرض مكاسب فئوية على حساب العراق. هذا وقد وصفت حركة النجباء العراقية اعتقال قاسم مصلح بأنه مؤشر على النفوذ الأمريكي والبعثي والداعشي، مؤكدة أن وقوف مصلح أمام المخططات الإرهابية الشريرة هو الدافع الأساسي وراء هذا الإجراء. مراسلنا في بغداد الزميل محمد سعيد والتفاصيل.
أفاد مصدر أمني عراقي اليوم الخميس أن هجوماً مسلحاً وقع بمنطقة حاول العباس بقضاء الشطرة شمال مدينة الناصرية أدى لمقتل شخص وإصابة اثنين آخرين بجروح. وأضاف المصدر أن المهاجمين لاذوا بالفرار، مشيراً إلى أن القوات الأمنية طوقت مكان الحادث ونقلت جثة للطب العدلي والمصابين للمشفى لتلقي العلاج. على صعيد آخر، طالب مسؤولون وناشطون من الأقليات الدينية في العراق وزارة الخارجية العراقية بمفاتحة السعودية لإعادة المختطفات الإيزيديات اللواتي اختطفهن الدواعش السعوديين أو باعوهن لأغنياء سعوديين وموجودات حاليا في السعودية. وأعلنت مدير عام شؤون المحافظات في ديوان الأوقاف المسيحية والإيزيدية والصابئة المندائية أمية بايزيد إسماعيل الخميس عن مطالبة وزارة الخارجية بكتب رسمية بمفاتحة السعودية لاسترجاع المختطفات الإيزيديات. وأضافت أمية على الدولة أن تأخذ مسارها ودورها تجاه هذه القضية بعد هذه السنوات. على صعيد آخر، وصفت حركة النجماء العراقية التعرض على أحد القادة الميدانيين للحشد الشعبي من قبل الأجهزة الأمنية التابعة للحكومة المؤقتة بأنه مؤشر على النفوذ الأمريكي والبعثي والداعشي، مؤكدة أن وقوف قاسم مصلح أمام المخططات الإرهابية الشريرة هو الدافع الأساسي وراء هذا الإجراء. ومصلح بصفته أحد القادة الكبار في الحشد الشعبي وقف سابقا أمام خطة نقل عناصر داعش من سوريا إلى العراق، وتم اختطافه بضغط من السفارة الأمريكية بعمل استفزازي أثار احتجاجات قوية من الأهالي وفصائل المقاومة أجبر السلطات على أطلاق سراحه. على صعيد متصل، تجتمع عصر اليوم الرئاسات الأربعة في العراق، الجمهورية والحكومة والبرلمان والقضاء بمقر رئاسة الجمهورية لبحث قضية اعتقال القيادي في الحشد الشعبي قاسم مصلح والأحداث الأمنية التي شهدتها العاصمة بغداد والمنطقة الخضراء تحديدا بعد عملية الاعتقال. واستنفرت فصائل المقاومة العراقية وحذرت الأطراف الساعية لإثارة الفتنة من تحرشها بقادة الحشد، مطالبة باعتماد السياسات القانونية في استدعاء أي مسؤول بقوة أمنية. وأغلقت المنطقة الخضراء وشهدت أمس بغداد استنفارا أمنيا على خلفية إلقاء القبض على القيادي في الحشد قاسم مصلح إلى أن تم إطلاق سراحه. لإذاعة الطهران، محمد سعيد، بغداد.
أفادت وكالة أسوشيتد بريس الأمريكية بأن قاعدة جوية وصفتها بالغامضة تبنى على جزيرة ميونا اليمنية ذات الموقع الاستراتيجي والمطل على مضيق باب المندب. وأشارت الوكالة نقلا عن مسؤولين يمنيين إلى أن الإمارات تقف وراء بناء هذه القاعدة. من جهته قال عضو مجلس الشورى اليمني صلاح باتيس إن الشواهد واضحة على سيطرة الإمارات عسكريا على بعض القواعد في الجزر اليمنية. حول مشروع الإمارات لإنشاء قواعد عسكرية في الجزر اليمنية نستمع إلى التقرير التالي.
بغضب وسخط واسعين قابلت الأوساط اليمنية التقارير المتعلقة بشروع الإمارات إنشاء قاعدة عسكرية في جزيرة ميون الاستراتيجية القريبة من مضيق باب المندب. فالخطوة الإماراتية توحدت الردود المستنكرة لها سواء من قبل القوى المناهضة لتحالف العدوان أو قوى مؤيدة له، إذا اعتبر مسؤولون في حكومة هادي أن ما يحدث وصمة عار وتفريط بسيادة اليمن، وهو الموقف الدائم والمتكرر لطرف صنعاء.
الآن في المحافظة الجنوبية تغلي وتقتلي نتيجة هذا المحتل.
ويكشف هذا التطور حقيقة ما توالت من تحذيرات حول نوايا التحالف السعودي الإماراتي وأطماعه الاستعمارية وأهداف تدخله العسكري في اليمن، وهذا ما ترجمته التحركات الأخيرة لأبو ظبي في جزيرة ميون بالتزامن مع إنشائها لتشكيلات عسكرية في الساحل الغربي ومحافظة المهرة، وما سبق ذلك من استحداثات عسكرية في جزيرة سقطرى التي تدار حاليا من قبل قوات إماراتية. ويكتنف الغموض الموقف السعودي من المساعي الإماراتية لاحتلال الجزر اليمنية، لكن ثمة من يعيد الأمر إلى تفاهمات وسياسات تقاسم بين الحليفتين، خاصة مع معلومات تشير إلى سيطرة السعودية بشكل تام على جزيرتي بكلان والدويمة قبالة سواحل ميدي.
وتبدو حكومة هادي كالمتفرج إزاء هذه الممارسات التي أثارت سخط الأوساط اليمنية مع اختلاف توجهاتهم بما فيهم أتباعها، فيما عزز الأمر موقف صنعاء الذي تلخصه في الدفاع عن سيادة اليمن ووحدتها واستقلاليتها.
حذر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من فرض الأمر الواقع في أزمة سد النهضة، وذلك خلال زيارته الحالية إلى دولة جيبوتي. وأوضح الرئيس المصري أنه استعرض مع رئيس جيبوتي إسماعيل عمر جيلة المستجدات الخاصة بقضية سد النهضة، وهو الملف الذي يمس المصالح الحيوية للمنطقة برمتها، مؤكدا حتمية التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن حول ملء وتشغيل سد النهضة في أقرب فرصة ممكنة وبما يحقق مصالح الجميع ويعزز من أواصر التعاون والتكامل بين بلدان وشعوب المنطقة. أعلنت الشرطة الأفغانية مقتل 4 أشخاص وإصابة 8 آخرين جراء هجوم بقذيفة في إقليم فارياب بشمال البلاد. وأوضحت شرطة إقليم فارياب أن شرطيين 2 من بين المصابين، مضيفة أن جماعة طالبان نفذت الهجوم مستهدفة أفراد الأمن بشكل أساسي. وحسب قناة الطلوع الأفغانية فإن الهجوم وقع الليلة الماضية بضحية قيصر، فيما لم تعلن طالبان مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن. عرض رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان خطة لتسوية الخلاف الحدودي الأخير مع أذربيجان على خلفية تزايد التوترات بين الطرفين. رئيس وزراء أرمينيا اقترح نشر مراقبين دوليين في منطقة حدودية متنازعا عليها مع أذربيجان. وأكد باشينيان أن خطته تقضي بانسحاب القوات الأذربيجانية والأرمينية إلى مواقعها الأصلية في منطقة سوتك خوزناور المتنازع عليها ونشر مراقبين دوليين على طول الحدود بهدف تدقيقها. في الختام نذكركم بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يدعو الشعب الإيراني للمشاركة الواسعة بالانتخابات الرئاسية المقبلة. الرئيس الإيراني يعلن حصول توافق في مفاوضات فيينا على رفع الأجزاء الرئيسية للحظر. مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يتبنى قرارا لتشكيل لجنة تحقيق في الجرائم الصهيونية بغزة. شكرا لحسن متابعتكم وجميل إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله، وله الحمد والمجد رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. حضرات المستمعين الأحبة في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير. أهلا بكم أيها الأكارم، وأنتم برفقة إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أستثمر هذه الدقائق من أجل تقديم استعراض لمواد برامجنا التي تستمعون إليها لاحقا. التلاوة المختارة تستمعون إليها عند 1:23، ومن ثم قسم القرآن والمعارف يقدم إليكم المحاضرة الإسلامية عند 1:29، والذي يلقيها على مسامعكم سماحة الشيخ المرحوم الدكتور أحمد الوائلي. إعادة لبرنامج حدث وحوار تستمعون إليها عند 1:18 وعلى مدى 40 دقيقة، ومن ثم نقدم إليكم تمثيلية الإذاعة عند 3 تماما. صفحات من التاريخ تفتح إليكم عند 1:32، وبعد ذلك نقدم إليكم 5 دقائق لسلامتك عند 1:37. من هدي المنبر الحسيني تستمعون إليها عند 1:48، ومن ثم ننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة عطرة من كتاب الله العزيز الحكيم عند 4:03، مستقبلين بها أذان الصبح الذي يرفع أعلى مسامعكم عند 4:09. شكرا لطيب المتابعة مستمعينا، مع السلامة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين. مستمعينا الكرام، نحييكم ونقدم لكم في الدقائق التالية تلاوة معطرة بعطر كتاب الله الكريم، وهي بصوت القارئ حسين كرمي، وهو يتلو على مسامعكم من الآية 21 حتى الآية 25 من سورة البقرة. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن فأتوا بسورة من مثله ودعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون صدق الله العلي العظيم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ندعوكم أيها الأحبة للاستماع إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور أحمد الوائلي. موضوع المحاضرة في تفسير قوله تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا.
بسم الله الرحمن الرحيم. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. تعتبر هذه الآية الكريمة من مبادئ القانون الدولي العام، كأنه القانون الدولي العام في نشأته المتأخرة، يعني اللي ينظم علاقات الدول بعضها ببعض. القانون الدولي في حالات الحرب يحمي المدنيين ويحمي فئات معينة من الناس، يخليها خارج المعركة، يعني يخليها ماكو حق لأحد أن يعتدي عليها. طبعا هذا القانون وليد اتفاق دولي، احنا ما يعنينا يعني هالقانون هذا، ما يهمنا إلا بمقدار ما ندلل ونبرهن على أن الإسلام سبق القانون الدولي في هذا. الإسلام في تنظيم العلاقات الدولية بين الدولة الإسلامية وبين الدول الأخرى، الإسلام سبق بعشرات القرون، وضع النظام الدولي. فمن جملة مواد النظام الدولي هالنقطة هذه، سأبين لك إن شاء الله خلال البحث شنو مضمونها. بس هنا أكو رأيين بيها، أقدم لك مقدمة. الآية بيها رأيين. الرأي الأول أن قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، قسم من المفسرين يقولون إذا واحد مشرك ما يقاتل المسلمين، بلي هو مشرك لكن ما عنده حالة حرب مع المسلمين، مجاور، دولة مشركة مجاورة مو بحالة حرب مع المسلمين، في هالحالة يقولون هاي الآية نزلت تحدد علاقة المسلمين بالمشركين، تقول لهم ذولا اللي ما يقاتلوكم ولو كانوا مشركين تركوهم، ما لكم علاقة بهم، انتوا قاتلوا اللي يقاتلوكم، اللي يطلع لحربكم اللي يتصدى القتالكم قاتلوه، اما ذولا اللي مو يمكم ومو متصدين الى قتالكم ما لكم علاقة بهم. زين، فيقولون الآية اولا نزلت لهذا، ثم اجت آية نسختها. شنو الآية اللي نسختها؟ بسم الله الرحمن الرحيم وقاتلوا المشركين كافة، فبينت أن المشرك حربي أو غير حربي زين يقاتل. التفتت أن إذن هاي الآية مفعولها مؤقت كان، تمام، هي من مبادئ القانون الدولي، لكن مفعولها كان مؤقت أن اللي ما يقاتلكم لا تقاتلوا، هذا كان مؤقت. ليش مؤقت؟ يقولون لأن الدولة الإسلامية آنذاك ما تملك قوة لقتال هؤلاء. طيب إذا طرحت سؤال ثاني بتقول زين إذا مشرك ما يقاتلني ليش أقاتل أنا؟ وما جاي يقاتلني، ما طالع علاحة، ما عنده حالة حرب وياي، لماذا أقاتله؟ شي جاوبون فقهاء المسلمين؟ يقولون المشرك حتى ولو كان في حالة عدم حرب، لكن هو بالواقع في حالة حرب. ليش في حالة حرب؟ لأن الإسلام علما إجا، الإسلام إجا حتى يخلق قيم بالمجتمع، الإسلام ما إجا يعلم الناس شلون يزرعون، الناس يعرفون شلون يزرعون، ولا يعلمهم شلون يأكلون وشلون يلبسون وشلون ينظمون اقتصادهم، لأني حاجات أساسية كل واحد يعرفهن زين، لكن الإسلام إجا يزرع القيم بالمجتمع. ف شلون يعني يزرع القيام؟ يعني يخلي الدنيا دنيا مو غابة، مو مرة الدنيا تصير دنيا ومرة تصير غابة مع الوحوش. شايف نظام الغابة؟ نظام الغابة القوي يأكل الضعيف، الحيوان القوي يفترس الضعيف يأكله. إذا الدنيا صارت غابة ما صارت دنيا، طلعت عن الدنيا وما صاروا البشر بشر. إذن البشر يقتضي أن يتميز عن الحيوانات. شنو اللي يميز عن الحيوانات البشر؟ يميز النظام. النظام منو يخلقه؟ يخلق الدين بس. لا تتصور القانون يقدر يخلق نظام ولا العلم يقدر يخلق نظام. ليش؟ تفضل. الآن أكو ناس هم قمة بالعلوم، عند علم وعند تقنية عالية وعند تطور عالي، لكن أخلاق ما عنده أبدا، ذئب. ها؟ سيمر علينا خلال البحث أبين لك. إذا اللي يخلق النظام ياهو لا العلم ولا القانون. أكو الآن أناس يسوي 50 جريمة ويتملص من القانون ب50 شكل. زين؟ إذا اللي يمنع من الجريمة الدين. إذا قدرنا نربي الإنسان على الدين قدرنا نحول المجتمع إلى دنيا. إذا لا والله ظل المجتمع بلا دين يعني غابة. فإذا الإسلام إيش جاي؟ جاي يخلق القيم، ينظم المجتمع. المشرك يعتدي على القيم. كيف يعتدي؟ لما يؤمن بها. المشرك ما يؤمن إلا بخوف. أما قيم من داخله ما عنده، حلال حرام ما عنده، عيب ومو عيب ما عنده. نبهلي، فذني قيم. يعني ذني قيم معنى حرام شنو يعني؟ حرام يعني يحترم أموال الناس، أعراض الناس، كرامات الناس. هذا لما ما يؤمن بها يتحول المجتمع عنده إلى غابة. فلذلك يقولون علماء المسلمين أن هذا سواء قاتل أو لم يقاتل هو يعتبر حربي، فقاتلوا. فيقولون هاي الآية وقاتلوا المشركين كافة نسخت الآية الأولى. هذا رأي. الرأي الثاني لا، الآية مهم. هذا الآية لما تقول قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، ايش تقصد؟ تقصد الذي من شأنه أن يقاتل. شنو يعني من شأنه؟ يعني اللي يحمل سلاح، شاب يحمل السلاح في سن قوي، يعني بعد مو واقع مو عاجز يقدر يحمل السلاح ويقاتل، هذول هم الذين يقاتلون. أما الذين ما يقاتلون منه الفئات اللي ما تحمل سلاح ولا تقاتل، حتى يجون هذول. منو هم اللي ما يحملون سلاح واللي استثنتهم الآية؟ أمرت بأن لا يقاتلوا، أمرت بأن يبقوا بحماية. ياهو هم يجينا هذا إن شاء الله خلال البحر. إذن الآية بيها رأيين، والرأيين الرأي الأخير منهن عليه أغلب فقهاء المسلمين أن الآية نهت عن قتال غير المقاتلين. خلينا نرجع الآن للبحث حتى نشوف مضامين الآية. أولا الآية تقول قاتلوا في سبيل الله. زين، شنو معنى قاتلوا في سبيل الله؟ ما معنى قاتلوا في سبيل الله؟ هو سبيل الله يعني كيف نحدده؟ ما هي الطريقة لتحديد سبيل الله؟ زين، فقاتلوا في سبيل الله يعني ما معنى في سبيل الله؟ كأنه في سبيل الله أكو بعض الناس ما يقاتل في سبيل الله، إنما يقاتل في سبيل حمية، يقاتل في سبيل مظاهر، يقاتل في سبيل تحصيل أسواق لصرف منتجاته، يقاتل في سبيل استعمار شعوب، يقاتل في سبيل الاستيلاء على الإنسان وعلى أسواقه وخيراته، يعني الحروب الاستعمارية. نبهلي، كان واحد مرة يقاتل، أنا طالع قاتل لأن عندك مواد خام أرد أخذها من عندك. ها؟ تشوف أنت أن المواد الخام ذولا عندهم تسوى الدنيا كلها، لو ينذبح البشر كله ما يهم، بس لا تنقص المواد الخام من أسواقهم، بس هذا هو. زين، فهذول نمط من الناس على من يقاتل، هذا يقاتل من أجل تحصيل أسواق، وضع إيد على خيرات الأمم، استعباد الشعوب، إظهار عضلات، غطرسة، قوة، نفوذ. القرآن الكريم يقول لا، أنتوا قاتلوا في سبيل الله، هذا القتال ما يعتبر قتال شريف أبدا، إنما يعتبر قتال غاية في الخشة وغاية في الوضاعة. لأن القتال شنو بي؟ القتال بي سفك دم، نبه لي، القتال بي سفك دم، والدم مو سهل، الدم في نظر الإسلام هو يا غالي. خل أضرب لك مثالين. في سنة 1957 صدر كتاب لمؤلف أمريكي اسمه تريتون، الكتاب مستقبل القنبلة الطاقة النووية، هذا عنوان الكتاب، مستقبل الطاقة النووية. طيب، يقول بهالكتاب من جملة ما يقول به، يقول كان سعر الإنسان، التفت للتعبير، كان سعر الإنسان قبل القنبلة الذرية يكلف الرأس عدة جنيهات، إذا أرادوا يقتلون واحد يكلف عدة جنيهات، لكن من صارت القنبلة الذرية صار، يقول صار يكلف الرأس، قتل الرأس جنيه واحد، ولما طلعت القنبلة الهيدروجينية يقول صار يكلف قتل الرأس شلن. تنبه للتعبير، شوف جاي يحكي ببرودة، هذا تقول جاي يحكي جاي قشر خيار، يعني مو جاي يقتل بشر، نبه لجن، يعني هذا النمط، هالروح هاي تأملها، هالروح المجرمة المعتدية اللي تجي للإنسان فتتصور تقيس الإنسان بتكاليف قتله، مش قدر يكلف قتله، شنو قيمة الإنسان عند هؤلاء؟ شنو قيمة الشعوب عند هؤلاء؟ بينما لما تجي إلى القرآن الكريم، خلينا نشوف شي عبر القرآن الكريم. القرآن يقول ومن قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، شايف التعبير؟ لأن هذا لما اعتدى على إنسان يعني اعتدى على شخص البشرية المتمثلة في الإنسان، الإنسان نموذج ممثل للبشر، فالاعتداء عليه اعتداء على الإنسانية بكاملها، فمن يقتله يقتل الناس جميعا. زين، فلذلك القرآن الكريم يقول قاتلوا في سبيل الله، ليكن قتالكم لا حبا للفخر ولا حبا لشيء آخر. يقول الرواية يوم القيامة يعرض جماعة من الناس بين يدي الله عز وجل، يجي أول واحد إذا وقف بين يدي الله يقول يا رب أنا أحسنت إلى الناس، أنا كنت كريم، سخيت بأموالي، أحسنت، وصلت الناس، فيقول الله عز وجل لا ولا كرامة لك، لأنك إنما أعطيت حتى يقال أنك جواد، التنطيت مو لوجهي، ما انطيت للإنسانية، انطيت حتى الناس يقولون والله هذا كريم، ويا كريم، ويا إنسان متفضل، محسن كريم، أردت المدح خذوه إلى النار. يجي واحد آخر يعرض يقول يا رب أنا طلبت العلم وتعبت في سبيل طلب العلم وسهرت الليالي الطوال وحررت مسائل وتصديت لإجابة الناس وطلبت العلم كثيرا إلى أن تعبت في سبيل ذلك، فيقول الله عز وجل له لا ولا كرامة لك، إنما طلبت العلم من أجل الشهرة حتى يكثر وراك خفق النعال والناس يقبلون إيدك ويشيرون إليك بأنك عالم ويحترموك على الحساب، ما قصدت وجهي بطلب العلم، خذوه إلى النار، ويؤتى برجل يوقف بين يدي الله يقول يا رب أنا قاتلت في سبيلك، شهرت السيف، حملت ألم الجراح، اتعرضت إلى خوف الحرب، كل هذا سويته وبعدين قتلت. يأتي إليه النداء لا ولا كرامة لك، إنك إنما قاتلت حتى يقال أنك شجاع، ما قاتلت لوجهي، ما انزلت لوجهي، لأن النية والعمل، النية روح العمل. فالقرآن الكريم يقول قاتلوا في سبيل الله، خلي القتال يصير في سبيل الله، لا يكون القتال يوصل إلى مستويات خارج عن سبيل الله، في سبيل أطماعكم، في سبيل مآربكم، لأن الحرب اللي تكون في سبيل أطماع ما تنتهي إلى نتيجة كريمة. من هنا ألفت نظرك، شوف أكو عندنا إحنا في تاريخ المسلمين نوعين من الغزوات، عندنا نوع من الغزوات الواقع نقدر نسميه فتح إسلامي. شلون يعني فتح إسلامي؟ يعني المسلمين لما قاتلوا قاتلوا في سبيل الله، أرادوا إعلاء كلمة الإسلام، أرادوا نقل الدين، نشر تعاليم الإسلام، بذلوا دماءهم، فارقوا أوطانهم، تحملوا آلام الحرب من أجل أن يعلوا كلمة لا إله إلا الله، كلمة الإسلام. هاي تقدر تسميها حرب إسلامية. وأكد لك الشعوب اللي فتحوها المسلمين ورفعوا بها لواء لا إله إلا الله ونقلوا لها الإسلام ظلت كما هي. لكن أكو نوع من القتال أبدا كان مجرد استيلاء على أراضي واستيلاء على خيرات بدون نقل الدين أو نقل كلمة لا إله إلا الله، هيك فتوحات انحشرت راحت تلاشت وردت البلدان الكفرها الأصلي رجعت. زين، إذا لاحظ حرص الإسلام. الإسلام يقول لهم تجي تقدمون ثمن غالي، جي تطون دم، والدم هذا اللي تعطوه تردوله مردود، تردوله نتيجة. المردود شنو هو؟ أن تقاتلوا في سبيل الله، تجعلون قتالكم لرفع كلمة لا إله إلا الله، لتحرير الإنسان. الإنسان جاء الإسلام لتحريره، ما جاء لاستعباده. انتوا إذا رايحين تستعبدون الناس أو تستولون على أسواقها، لا، هذا مو قتال في سبيل الله. الغريب هذا بالمشرق، لما تولى الحجاج على المشرق كانوا يجيبوا لذولا اللي هاجرون من القرى إلى المدن، أولا لجمهم قال لهم انتوا ناس فلاحين ليش تهاجرون للمدينة ورجعوا لهناك. قام اللي يجيبوا من القرية يحط له وشم على ايده يكوي حتى ينعرف ان هذا جاي من القرية، روح ارجع للقرية. يابا انا مسلم، عملك حرية العمل. حرية العمل احنا نعرف من مبادئ الاقتصاد الاسلامي حرية العمل. انا ارد اعمل، ما ارد اعمل بالفلاحة، ارد اعمل اصير كاسب عامل، لا ارجع للقرية. اي ناحية؟ واللي يجي يسلم، واحد يجي يسلم يقول له ارد انتقل اصير مسلم، يقول له لا، انت جاي تصير مسلم حتى تتخلص من دفع الجزية، لا خليك على كفرك بس ادفع لنا الجزية احسن شيء. ارجع الى ترجمة الحجاج تاريخه وشوفه. زين، ويجي ابني وابنك ويدرس تاريخ الحجاج ويشوف ذول الجيف المؤلفين اللي يجون يتسوون الحجاج نبي من الانبياء، سووا فاتح، سووا عبقري، ذول اهل الهوس القومي. زين، اللي يتصور ان دا يخدم القومي، بالعكس هذا دا يسيء لقوميته. القومية اذا اخذت طلع لون اعتدائي سلبي اساءت على الواقع، عليه علامة استفهام، يجب ان توضع عليه علامة استفهام، لانه على مدى يخدم قوميته عندما يصورها بصورة اعتدائية. الإسلام هذا المفروض يحكم باسم الإسلام، يجي إلى واحد يستعبده ولا لا، أنا خلي أخذ منك الجزية وخليك على كفرك. تأمل، هذا فتح تسمي؟ هذا قتال في سبيل الله؟ هذا شنو فرق هذا الآن عن هؤلاء الذين يمتصون دماء الشعوب؟ وشنو الفرق احنا بين المسلمين؟ اجينا نحمل الرحمة، نحمل العادل، نحمل القيم. الى الاسلام حكم حكم الدول المستعمرة ما سوينا شيء، ما جبنا جديد للارض. الاسلام اجى ليحرر الدنيا، ليكرم الانسان، وما جاء ليستعبد الانسان. فاذا الآية الكريمة تأكد على هذا المعنى، قاتلوا في سبيل الله. بعد ثم قالت الذين يقاتلونكم. ليه؟ شنو معنى الذين يقاتلونكم؟ اي طبعا الآية الكريمة هنا حصرة القتال بمن؟ بالمقاتل. المقاتل قلت لك شو منه هو؟ الذي من شأنه ان يقاتل، من شأنه ان يقاتل. واحد حامل السلاح وطالع يقاتل وهو بقابلية للقتال، مو اللي ما بقابلية. لان القتال شنو معنى؟ فعال، الفعال مفاعلة بين اثنين، يعني ما يصير الا الذي من شأنه ان يقاتل، يعني عنده فعلية استعداد للقتال. من اللي عنده فعلية استعداد للقتال؟ يستثنون منهم جماعة. من الجماعة ذولا؟ خلي أذكرهم إليك وأبرهن لك كيف أن هذا المبدأ يرتبط بالقانون الدولي. زين، أولا النساء، المرأة ما تقتل إلا إذا قاتلت. إذا طلعت للحرب وشاركت بالقتال وقتلت في آخر. أما المرأة التي لم تقاتل لا تقتل. ولهذا يقول المفسرون مر النبي صلى الله عليه وآله يوما من الأيام في إحدى غزواته وجد امرأة قتيلة خلف الساحة فكره ذلك ونهى عن قتل النساء والصبيان، مع العلم أن المرأة كانت تلعب دور بالحروب دور مروع. يعني انت لا تنسى واقعة احد، العامل الاول اللي خلى المشركين يهجمون المسلمين طبعا عدم اطاعة المسلمين لأوامر النبي، والعامل الثاني فعل النساء. كتائب نساء كانت محشدها ابو سفيان وراء الجيش حاملة بايديها الاكبار والدفوف وتضرب وتشجع الرجال لعبا دور فظيع. حتى اللي شالت اللواء من بعد ما وضع لواء المشركين، اللي شالت اللواء امرأة من بني الحارث، اخذت اللواء وتقدمت امام الجيش الى ان ركزت اللواء في قلب المعركة. المشركين لما شافوا لواءهم ارتفع التفوا حول اللواء. هل الذي يؤشر الى هذا المعنى؟ حسان ابن ثابت يقول ولولا لواء الحارثية أصبحوا يباعون بالأسواق بالثمن البخشي. زين، المرأة معها التأثير إلها بالحرب، لكن إذا ما قاتلت الإسلام ما يقتلها، لأن عيب عار. المرأة يعتبر قتلها عار وعيب، ما المفروض بها أن تقتل؟ ها؟ ولهذا المؤرخين والتاريخ يعير آل الزبير. آل الزبير لما اجوا الى العراق مصعب ظفر بزوجة المختار رضوان الله عليه. لما ظفر بزوجة المختار قالها تبرئي من المختار. قالت لا انا ما اتبرأ من عنده، هذا رجل مسلم والمسلم ما يصح ان يتبرأ منه. على شنو اتبرأ منه؟ شنو ذنبه حتى اتبرأ منه؟ قال اتبرئي او تضرب عنقك. قالت والله لا اتبرأ من رجل يقول اشهد ان لا اله الا الله. امر بها فضرب عنقها قتلت. هل لي وقف واحد من الشعراء انشأ يقول ان من اعجب الاعاجيب عندي قتل بيضاء حرة عطبولي، قتلوها ظلما على غير جرم، إن لله درها من قتيلي، كتب القتل والقتال علينا وعلى المحصنات جر الذيول. وظلت عار، المؤرخين إذا مروا بها اعتبروها نكسة، لأن مو من الرجولة قتل المرأة. ما يقتلها إلا الجبان، وإلا الرجل يتحاشى عن قتل المرأة. ما يعتدي عليها إلا الجبان، إلا المنحط اللي ما عنده رجولة. زين، ومن قبل هذا نلاحظ أن قتل النساء صار في أكثر من معركة وعير أصحابه به. فأول الفئات اللي ما تقاتل ياهو النساء، وبعد الأطفال، طفل شنو ذنبه ما يقاتل؟ هذا هذا يوضع خارج المعركة، وقتل الطفل يعتبر عار. ولكن متى عرف الأمويون العار؟ من أين تخجل أوجه أمويته؟ يم تعرفوا للعار كل تاريخهم دولة. فضل دخلوا إلى اليمن، طلعوا عبد الرحمن وقثم أولاد عبيد الله بن العباس، واحد 6 سنين واحد 7 سنين. أبوهم هارب واستولوا على اليمن، طلعهم بشر ابن غرطات، حطهم وين؟ على درج صنعاء، أمر بذبحهما. ذبح الطفلان، أمهم واقفة عين، فقدت عقلها، أخذت تجول حول مصرع الطفلين تقول: ها من أحس بابني اللذين هما كالدرتين تشظى عنهما الصدف، ها من أحس بابني اللذين هما عقلي ومخي، فعقلي اليوم مزدهف. نبئت بشرا وما صدقت ما زعموا من قولهم، ومن الإفك الذي وصفوا أنحى على ودجي ابني مرهفة مشحوذة، وكذاك الإثم يقترف. من دل والدة حيرا مولهة على صبيين ظلا إذ مضى السلف، ودارت على مصرعهم إلى أن فقدت عقلها. وصل الخبر للإمام، رفع يديه قال: اللهم اسلب بسرا عقله ودينه. وفعلا فعلا راح من عقله ودينه، رايح قدر متيقن. وعقله قام يهوي بفمه يحدث ويأكل حدثه، يأكل رجيعه إلى أن مات على الهيئة. نتيجة أن ظلت عارها بوصمة طفل أبو سنين شنو ذنب هذا حتى يقتل؟ بعد العجزة، يعني كبار السن اللي مو من شأنهم أن يقاتلوا. بعد الزمنة، يعني المرضى المقعدين. بعد من الذين لا يقاتلون الرهبان وأمثالهم ممن حبس نفسه على طاعة الله، يعني جماعة ذولا بالصوامع عباد، ناس منصرفين للعبادة ما لهم علاقة، ناس مدنيين. زين، بعد العشيف لا يقتل. العشيف منه الأجير أو الفلاح، ذولا اللي يشتغلون بقضايا مدنية وما يقاتلون وما لهم علاقة خارج حدود المعركة. هذه ينص جملة من فقهاء المسلمين على أن هؤلاء لا يقاتلون. ليش؟ لأن هذول يشكلون مجتمع مدني، والمجتمع المدني محمي. القرآن الكريم يحمي المجتمع المدني في حالة القتال. طيب، إجا القانون الدولي بعد سنين متأخرة. يعني مثلا أفرض القانون اللي شرع في لاهاي، وإجت اتفاقية جنيف 1949 في موادها من المادة 14 إلى المادة 25 حمت المستشفيات اللي تعامل الجرحى، تداوي الجرحى، المستشفيات المدنية ومن فيها من العمال، بعد الأطفال، النساء، العجزة، كبار السن، هذول المدنيين، المجتمع المدني، كل هالمواد شرعت حمايته واعتبرت أن هذا يجب أن يكون خارج المعركة. وحتى أقواته، يعني مثلا هذا المجتمع المدني لو تجي قافلة محملة طعام إلى، ما ينبغي واحد من المحاربين يمنعها، ولا إذا كانت محملة أدوية. فاتفاقية جنيف من بعد تقريبا 4 نص عليه قبل 1300 سنة، وحمل المجتمع المدني من التعدي عليه. فلذلك نصت الآية الكريمة قالت: قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. ثم قالت الآية الكريمة: ولا تعتدوا. شنو المقصود بقوله تعالى ولا تعتدوا؟ إن أنا أكو أرى، الرأي الأول أن ولا تعتدوا يعني لا تقطعوا الأشجار ولا تخربوا العمار، كأنه الجماد شنو ذنبه؟ أولا هذا البيت المبني، أفرض أنا أملك بالفعل، لكن الواقع هذا أكو بي ملكية للمجتمع. شلون يعني ملكية للمجتمع؟ لأن أنا من أموت عنه هذا ما راح يوقع البيت، باقي يجي ينتفع به واحد آخر وينتفع به واحد آخر. زين، الشجرة أفرض أنا آكل منها بالفعل، لكن بعد